لأنها الذاكرة التي تأبى أن يعلوها غبار النسيان،
ولأنها في ذواتنا ووجداننا الضمير الذي يأبى أن يموت،
ولأنها برغم كل محاولات القتل والتطبيع العربي الصهيوني
تبقى فلسطين القضية الأولى.
هنا إذاعة صوت الشعب من صنعاء تقدم عبر أثيرها الحر
القضية الأولى.
القضية الأولى
للكاتب
عرفات الحاشمي، تقديم
أحمد المختفي.
القضية الأولى
برنامج وثائقي خاص
يكتب بوحي الأحداث الدامية.
أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج القضية الأولى من صنعاء التي تجدد عهدها لمقدسات الأمة رغم السنين الحصار والعدوان، إلى ثغور الضفة الغربية التي يشتعل ثراها تحت أقدام الاحتلال ومستوطني، ومن بين طيات الفاجعة الإنسانية والمجاعة الممنهجة التي تفرض على قطاع غزة الصامد، تأتي الحقائق الصارخة لتقول إن هذا الصراع لا يدار بالقوة العسكرية وحدها بل بصلابة الإرادة ووعي الميدان. في هذه الحلقة نفتح ملفات ساخنة تمتد من بيانات الإدانة والوعيد في اليمن مرورا بملحمة التصدي الفدائي في بلدة النابلس، وصولا إلى تحذيرات المراصد الدولية من كارثة الجوع في غزة، كما نسلط الضوء على الرسائل السياسية والميدانية المركبة التي حملها انتخاب الدكتور خليل الحية رئيسا للمكتب السياسي لحركة حماس، وما يمثله هذا الانتقال الثالث للقيادة من صفعة لرهانات الاحتلال على تفكيك بنية المقاومة. تابعونا في جولة تحليلية شاملة لنقرأ ما بين سطور الخبر ونستكشف مآلات المواجهة في أطول صراع تشهده المنطقة.
القضية الأولى.
القضية الأولى.
مستمعين الكرام، رغم ما يعانيه اليمن من الحصار الذي تفرضه السعودية وأمريكا عليه منذ عام 2015 وحتى اليوم، إلا أنه لم يتخلى عن القضية الفلسطينية واستمر بكل قوته في نصرتها. وفي هذا الصدد أكدت وزارة الخارجية والمغتربين في صنعاء أن ما يقوم به قطعان الصهاينة من جرائم في الضفة الغربية يستدعي موقفا عربيا وإسلاميا واضحا وحازما. أوضحت وزارة الخارجية في بيان صادر عنها أن صمت المجتمع الدولي على هذه الجرائم الوحشية يثبت حالة تواطئ رهيبة مع الصهاينة، وحذرت المجرم نتنياهو من توسيع دائرة الاستهداف في الضفة الغربية المحتلة. وتساءل البيان أين من يتشدقون بالقانون الدولي الإنساني من هذا التوحش والإجرام. وشددت وزارة الخارجية على أن حالة الانتقائية وازدواجية المعايير في التعامل مع القوانين الدولية تسقط ما تبقى من شرعية لهذه القوانين. واختتمت الوزارة بيانها بالقول: نؤكد لشعبنا الفلسطيني العزيز وقواه المجاهدة بأننا إلى جانبكم، لن نترككم، وهذا عهد قطعناه على أنفسنا.
القضية الأولى.
القضية الأولى.
استشهد 4 فلسطينيين وأصيب 4 آخرون، 3 منهم في حالة خطرة، برصاص قوات العدو الإسرائيلي في بلدة تل جنوب غرب مدينة نابلس، عقب تصدي الأهالي لهجوم حاد شنه مستوطنون مدججون بالسلاح على منازلهم وأراضيهم القريبة من البؤرة الاستيطانية حفات جلعاد. وفيه تفاصيل الحدث: اندلعت اشتباكات بالأيدي دفاعا عن المنازل في اعتداءات المستوطنين التي تمت بقطاع من الجيش الإسرائيلي. وأفادت مصادر إسرائيلية بأن أحداث الاشتباك شهد تمكن فلسطيني من السيطرة على سلاح أحد حراس المستوطنة وإطلاق النار منه، ما أسفر عن مقتل إسرائيليين 2 وإصابة آخرين. وردا على ذلك أعلن جيش العدو فرض حصار شامل على مدينة نابلس وبلدة تل، والدفع بانتشارات عسكرية واسعة استعدادا لتنفيذ نشاط عملياتي مكثف في الضفة الغربية. وعقد رئيس حكومة العدو المجرم بنيامين نتنياهو اجتماعا أمنيا رفيعا مع وزير الدفاع ورئيس أركانه، تقرر خلاله البدء بشرعنة بؤر استيطانية وإقامة أخرى جديدة في الضفة، إلى جانب إصدار أمر بهدم منزل منفذ عمليات إطلاق النار. ونعت الفصائل الفلسطينية الشهداء، إذ أكدت حركة حماس بأن ما جرى جريمة إعدام ميداني متوجهة بالتحية لمنفذ العملية وداعية لتصعيد المواجهة. ورحب الناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة بالعملية، مؤكدا أن معركة الضفة مفتاح للنصر، وموجها دعوة للشعب والعشائر والأجهزة الأمنية للتصدي للاحتلال ده. وقال أبو عبيدة بأن المقاومة في الضفة الغربية سددت الضربات للاحتلال وتصدت لقطعان مستوطنين من نابلس إلى جنين والقدس وانتقمت للأقصى الذي يئن تحت نير التدنيس، مشددا على أن للأقصى رجالا يحمونه وأن الفلسطيني لا ينام على ضيمة. وأضاف أن قلوب الشبان الفلسطينيين تغلي وهم يرون الأقصى يدنس والضفة تهود وبيوتها تهدم وأراضيها تصادر وغزة تذبح من الوريد إلى الوريد، محذرا للاحتلال من أن تصعيد عدوانه لن يجلب له إلى الويلات. وناشد أبو عبيدة أبناء الشعب الفلسطيني وعشائره وشرفاء الأجهزة الأمنية إلى الهبة للدفاع عن المقدسات والأرض وعدم السماح للمستوطنين بمواصلة اعتداءاتهم دون ردع، مؤكدا أن المعركة الحقيقية مع الاحتلال هي في الضفة الغربية وأنها ستكون مفتاح النصر الكامل على هذا المحتل.
القضية الأولى.
القضية الأولى.
أكدت حركة المقاومة الإسلامية حماس يوم الجمعة أن المزرعة التي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي في قرية تل جنوب نابلس تمثل جريمة إعدام ميداني وجريمة حرب جديدة، مشددة على أن استهداف المواطنين بالرصاص الحي بشكل مباشر أثناء تصديهم لهجمات المستوطنين يكشف الطبيعة الإجرامية للاحتلال. ونعت الحركة في بيان صحفي شهداء الجريمة متمنية الشفاء العاجل للجرحى، فيما وجهت التحية لمنفذ العملية الفدائية في البلدة والذي تمكن من السيطرة على سلاح أحد المستوطنين المهاجمين وإطلاق النار منه صوب قوات المعتدين مما أسفل عن مقتل أحدهم وإصابة آخرين. وأوضحت حماس أن سياسة سفك الدماء لن تنجح في بث الرعب أو انتزاع الاستسلام من الشعب الفلسطيني، بل ستزيد المشهد اشتعالا وتؤجج حالة الغضب حتى زوال الاحتلال. ودعت الحركة أهل الضفة الغربية إلى تصعيد المواجهة في كافة نقاط التماس وتوحيد الصفوف وتفعيل كافة أدوات المقاومة لتدفئة الاحتلال ومستوطنيه ثمن اعتداءاتهم المتواصلة على الأرض والمقدسات.
القضية الأولى.
القضية الأولى.
أطلق مرصد عالمي متخصص في مراقبة الجوع تحذيرات شديدة للهجة من تدهور الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، مؤكدا أن أكثر من ثلثي السكان مهددون بالوقوع في براثن الجوع الشديد قبل نهاية العام الجاري. يأتي هذا التراجع الحاد نتيجة تقليص وكالات الإغاثة الدولية لتدفقات المساعدات الإنسانية مدفوعة بنقص حاد في التمويل والقيود المفروضة على الوصول. وأوضح أحدث تقييم صادر عن التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي أن المكاسب المحدودة التي تحققت في تقليل مستويات سوء التغذية الحاد خاصة بين الأطفال باتت مهددة بالتبدد الكامل. وكانت تلك التحسينات قد طرأت عقب زيادة مؤقتة في إمدادات الغذاء وخدمات التغذية بعد وقف إطلاق النار في أكتوبر 2025، إلا أن الواقع الحالي يشير إلى انتكاسة خطيرة. وأشار التقرير الفني إلى أن استهلاك الغذاء لا يزال دون المستويات الدنيا المطلوبة لمعظم الأسر الفلسطينية في القطاع، ما دفع ببعض العائلات إلى اتخاذ إجراءات يائسة. ورصدت الفرق الميدانية لجوء بعض المواطنين للتسول أو البحث عن بقايا الطعام في مكبات النفايات لتأمين قوت يومهم في ظل انعدام البدائل. وتشير البيانات الإحصائية إلى أن نحو 1,200,000 شخص، ما يعادل 59% من سكان غزة، واجهوا مستويات من الجوع تصنف بأنها أزمة أو أسوأ خلال الفترة الممتدة من منتصف أبريل وحتى نهاية يونيو 2026. من بين هؤلاء يعيش نحو 212,000 شخص في حالة طوارئ غذائية قصوى تهدد حياتهم بشكل مباشر. ويتوقع الخبراء الدوليون أن يرتفع عدد الأشخاص الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد إلى أكثر من 1,400,000 شخص بحلول ديسمبر المقبل. وهذا يعني أن نحو 67% من إجمالي سكان القطاع سيكونون تحت وطأة الجوع الشديد إذا استمرت وتيرة نقص المساعدات والعمليات العسكرية الحالية. ويعتمد الغالبية العظمى من سكان القطاع بشكل كلي على المعونات الإنسانية الخارجية بعد قرابة عامين من حرب الإبادة الجماعية التي شنتها قوات الاحتلال. وقد أدت هذه الحرب المستمرة إلى تدمير البنية التحتية الاقتصادية وتشريد معظم السكان، ما جعل الاعتماد على الذات أمرا مستحيلا في ظل الظروف الراهنة. وكان التصنيف المرحلي قد أشار في وقت سابق إلى تراجع ظروف المجاعة في بعض المناطق، لكنه عاد ليؤكد أن هذا التقدم هش للغاية ومعرض للانهيار. ومع بدء انخفاض حجم المساعدات الداخلية بدأ تظهر ملامح أزمة أعمق تهدد الفئات الأكثر ضعفا في المجتمع الفلسطيني داخل القطاع المحاصر. وتأثرت برامج التغذية التكميلية المخصصة للفئات الحساسة بشكل مباشر، حيث تقلص عدد النساء الحوامل والمرضعات المستفيدات من هذه البرامج إلى النصف، وانخفض عدد المستفيدات ليصل إلى 6,000 امرأة فقط في الفترة بين يناير ومايو من العام الجاري، مما ينذر بكارثة صحية للأجيال القادمة. ويرجع التقرير الدولي أسباب هذه التخفيضات إلى فجوات التمويل الكبيرة لدى المنظمات الأممية، بالإضافة إلى حالة عدم اليقين الأمني. وتواجه منظمات الإغاثة صعوبات بالغة في الوصول إلى مختلف مناطق القطاع، مما يعيق توزيع ما يتوفر من مواد غذائية وطبية بشكل عادل ومستدام. من جانبها واصلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي رفض النتائج التي توصلت إليها التقارير الدولية، واصفة إياها بأنها متحيزة. ورغم اعترافها بوجود نقص في الغذاء في فترات سابقة، إلا أنها تنفي باستمرار انتهاج سياسة التجويع الممنهج، مدعية أنها تسمح بدخول كميات كافية من المساعدات عبر المعابر التي تسيطر عليها. في سياق متصل، حذرت منظمات إغاثية من انهيار شامل وغير مسبوق في شبكات المياه والصرف الصحي داخل القطاع، مما يفاقم من أزمة الجوع بانتشار الأمراض. ولم تعد المياه الصالحة للشرب متوفرة كخدمة عامة، بل تحولت إلى مهمة شاقة تتطلب المخاطرة والانتظار ساعات طويلة في طوابير ممتدة. وعلى الصعيد القانوني، أكدت لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة أن الممارسات الإسرائيلية في غزة ترتقي إلى مستوى الإبادة الجماعية. وأوضحت اللجنة أن تحويل البقاء اليومي إلى معركة مستمرة للحصول على الخبز والدواء هو جزء من استراتيجية أوسع لتدمير مقومات الحياة للفلسطينيين. ميدانيا، أفادت مصادر طبية في قطاع غزة بارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي المستمر منذ 7 أكتوبر 2023 إلى أرقام مرعبة، حيث سجلت وزارة الصحة استشهاد 73,311 مواطنا وإصابة 173,924 آخرين في حصيلة تعكس حجم الدمار البشري الهائل الذي لحق بالقطاع خلال أشهر الحرب.
القضية الأولى.
القضية الأولى.
مستمعينا الكرام، جاء انتخاب الدكتور خليل الحية رئيسا للمكتب السياسي لحركة حماس في لحظة سياسية شديدة الحساسية، لتتجاوز دلالاته حدود التغيير التنظيمي الداخلي إلى كونها رسالة سياسية وميدانية مركبة تعكس قدرة الحركة على إعادة إنتاج قيادتها رغم الاستهداف المتواصل والضغوط غير المسبوقة. الكيان الصهيوني الذي رهن طويلا على أن الاغتيالات والحصار والحرب المفتوحة ستؤدي لتركيب بنية المقاومة، يجد اليوم نفسه أمام مشهد مختلف تماما. قيادة جديدة تتسلم الراية من داخل مسار أكثر صلابة وأكثر التصاقا بواقع غزة ومعاناتها، ويأتي هذا الانتخاب في ظل استمرار حرب الإبادة والتجويع والدمار، ما يمنحه معنى يتجاوز الأشخاص إلى الفكرة نفسها، فكرة أن حماس لا تداب من فراغ ولا تسقط بسقوط الأزمة، بل تتجدد كلما حاول الاحتلال اقتناعها. ومن هنا فإن صعود الحية لا يمثل مجرد انتقال في المسؤولية، بل إعلان واضح بأن المشروع المقاومة ما يزال حيا، وأن غزة ما زالت مركز القرار، وأن الاحتلال على الرغم من قوته العسكرية عاجز عن فرض نهاية سياسية على معركة لم يحسن قراءتها منذ بدايتها. ينظر إلى خليل الحية داخل حركة حماس بوصف أحد أبرز الوجوه السياسية التي امتلكت خبرة طويلة في إدارة الملفات الحساسة سواء في الداخل الفلسطيني أو في مسارات التفاوض والوساطة. هذه الخلفية تمنحه حضورا يتجاوز كونه اسما تنظيميا إلى كونه شخصية تعرف تفاصيل الصراع وتعقيداته، وتدرك أن المواجهة مع الكيان الصهيوني ليست مجرد معركة عسكرية، بل صراع إرادات طويل النفس. وجاءت رئاسته للمكتب السياسي بعد مرحلة شديدة الاضطراب عقب استشهاد عدد من القادة، وتعرض الحركة لطلبات متكررة، ما جعل اختيار شخصية ذات خبرة ميدانية وسياسية أمرا بالغ الأهمية. فالحية ليس طارئا على المشهد، بل هو جزء من بنية القرار داخل حماس ومن الدائرة التي عاشت تفاصيل الحرب والحصار والمفاوضات والضغوط الدولية، وهذا ما يجعل انتخابه رسالة واضحة بأن الحركة تفضل القيادات التي تعرف الأرض وتفهم نبض الشارع الفلسطيني للقيادات المفصلة عن معاناة الناس. كما أن هذا الاختيار يقطع الطريق على الرهانات التي تقول أن استهداف القيادات سيخلق فراغا أو ارتباكا داخل حماس، إذ أثبتت التجربة أن كل ضربة يوجهها الاحتلال تقابلها الحركة بإعادة ترتيب صفوفها لا بالانهيار. وفي هذا السياق يبدو الحي امتدادا طبيعيا لنهج يربط بين الثبات السياسي والقدرة على مواصلة المقاومة في أكثر الظروف قسوة. يحمل انتخابه خليل الحي دلالة عميقة على فشل رهانات الكيان الصهيوني في إسقاط حماس سياسيا أو شل قدرته على اتخاذ القرار. فمنذ بداية الحرب حاول الاحتلال أن يصور استهداف القيادات العليا باعتباره طريقة لإضعاف الحركة وخلق ارتباك في مركزها القيادي، إلا أن النتيجة جاءت معاكسة تماما. فبدلا من الانكفاء أعادت حماس تنظيم نفسها، وبدلا من التفكك برزت عملية انتقال منسقة للقيادة. هذا التطور يفتح حدود المقاربة الأمنية الصهيونية التي تعتقد أن القوة وحدها قادرة على فرض المعادلات، بينما أثبتت المقاومة أن التنظيم العقائدي والسياسي يستطيع أن يتجاوز الخسائر البشرية ويستعيد زمام المبادرة. إن انتخاب الحية في هذا التوقيت يرسل أيضا إشارة إلى الداخل الفلسطيني بأن الحركة ما تزال تملك القدرة على إدارة المرحلة، وأنها ليست مجرد رد فعل على العدوان، بل قوة سياسية تملك تصور واستمرارية. وفي المقابل فإن الاحتلال الذي اعتاد تسويق صورة النجاح الاستخباراتي وتفكيك البنية القيادية يجد نفسه أمام واقع يثبت العكس. حماس ما تزال قادرة على اختيار من يقودها، وما تزال قادرة على فرض حضورها في قلب المشهد. ولذلك فإن هذا الانتخاب لا يقرأ كخبر داخلي فقط، بل كصفعة سياسية جديدة الكيان الصهيوني الذي فشل في تحويل حربه إلى رصد سياسي، وفشل في عزل غزة عن محيطها المقاوم، وفشل قبل ذلك كل في كسر إرادة الفلسطينيين. من الناحية السياسية يمثل خليل الحية شخصية تجمع بين الصلابة والبراغماتية، وهو ما يمنح انتخابه أهمية خاصة في المرحلة المقبلة، فهو من جهة قيادي مرتبط بخط المقاومة وثوابتها، ومن جهة أخرى يملك خبرة في التعاطي مع ملفات التفاوض والوساطة، ما يجعله اسما قادرا على إدارة التوازن الصعب بين الميدان والسياسة. وهذه النقطة تحديدا تثير قلق الكيان الصهيوني، لأن الحركة حين تختار قيادة تعرف كيف تفاوض من موقع القوة، فإنها لا تمنح الاحتلال أي فرصة لفرض إملاءاته. كما أن وجود الحياة في موقع القيادة يعزز مركزية غزة في القرار السياسي لحماس، ويؤكد أن المشهد الميداني هو الذي يصنع القيادة للعكس. وفي السياق الإقليمي يحمل انتخابه رسالة للوسطاء والقوى الدولية بأن أي تسوية تخص غزة لن تمر عبر منطق الإقضاء أو فرض الشروط المجحفة، بل عبر الاعتراف بأن المقاومة طرف أساسي لا يمكن تجاوزه. وكذلك فإن هذه الخطوة تعكس إدراكا داخل حماس بأن المرحلة المقبلة تحتاج قيادة تفهم لغة الصراع كما تفهم لغة التفاوض، من دون أن تتنازل عن الثوابت. وهذا ما يجعل الحياة في نظر كثير من المراقبين عنوانا للاستمرار لا للقطيعة والثبات لا للارتباك. ومن هنا فإن ردود الفعل المتواترة في الإعلام العبري تعكس بوضوح أن الاحتلال يدرك أن اختيار الحية ليس مجرد تبديل أسماء، بل تكريس لنهج سياسي أكثر تماسكا وتنظيما وقدرة على المناورة. أثار انتخاب خليل الحية اهتماما واسعا في الأوساط الإعلامية والسياسية، لا سيما في الإعلام العبري الذي تعامل مع الحدث بوصفه مؤشرا على استمرار تماسك حماس لا على تغيرها. فبدلا من قراءة الانتخاب كإشارة إلى تراجع الحركة، نظر كثير من المعلقين الصهاينة إليه باعتباره استمرارا لخط المقاومة وامتدادا للدور الذي لعبه الحية في الحرب والمفاوضات. وهذا بحد ذاته يعكس حجم الصدمة، فالكيان الصهيوني كان يراهن على أن الضربات المتتالية ستنتج قيادة أكثر ليونة وأكثر ارتباكا، لكنه وجد أمامه شخصية محسوبة على خط الصمود مرتبطة بمسار سياسي لا ينفصل عن الجبهة الميدانية. كما أن ما تردد في التقارير حول ردود الفعل الإسرائيلية المتحفظة أو الغاضبة يكشف أن الاحتلال يرى في هذه الخطوة إعادة تثبيت لشرعية داخلية لحماس، وتأكيدا على أن الحركة لم تدخل في حالة فراغ قيادي. والأهم أن هذا الانتخاب يعيد إلى الوجه حقيقة أن الكيان الصهيوني رغم تفوقه العسكري ظل عاجزا عن فرض نتيجة سياسية نهائية على المقاومة الفلسطينية. فكل محاولة لاغتيال القيادة تنتهي إلى ولادة قيادة أخرى، وكل محاولة لكسر الإرادة تتحول إلى مناسبة لتجديدها. ومن هذه الزاوية فإن الحية ليس مجرد رئيس جديد للمكتب السياسي، بل عنوان لمرحلة جديدة من التحدي ورسالة بأن غزة ما تزال تملك من يقرر باسمها، وأن الكيان الصهيوني ما يزال يواجه مقاومة تعرف كيف تنهض من تحت الركام. وفي الختام، انتخاب خليل الحية لرئاسة المكتب السياسي لحركة حماس ليس حدثا إداريا عابرا، بل محطة سياسية تكشف أن المقاومة الفلسطينية ما تزال تمتلك القدرة على التجدد رغم الحرب والاغتيالات والحصار، وهو أيضا تأكيد جديد على أن الكيان الصهيوني فشل في تحقيق هدفه الأكبر، كسر إرادة غزة وإطفاء جدوة المقاومة.
القضية الأولى.
القضية الأولى.
مستمعينا الأفاضل، حين نجمع خيوط هذه الحلقة ندرك يقينا أن الساحة الفلسطينية والمنطقة قاطبة تقف أمام معادلة جديدة، احتلال يلجأ لتشديد الحصار وتوسيع الاستيطار وارتكاب جرائم الإعدام الميداني في محاولة بائسة لفرض نصر سياسي عاجز عن تحقيقه في الميدان، ومقاومة أثبتت عمليا أنها عصية على الانكسار والتفكيك. إنما شهدته بلدة تل من تصدي شجاع وما أظهره التقييم القيادي الأخير لحركة حماس يثبت أن استهداف القادة وسياسة التجويع لم ينتج سوى المزيد من الصلابة والتجدد بين اليمن الذي يصر على أن يكون جزءا أصيلا من المعركة، وغزة التي تقاوم المجاعة بالصبر والثبات، والضفة التي تغلي تحت وطأة التهويد. تظل الحقيقة الناصعة أن التفوق العسكري والغطاء الدولي لا يمنحان شرعية للاحتلال، وأن السيادة والمستقبل لا يصنعهما إلا أصحاب الأرض. إلى هنا نصل وإياكم إلى ختام الحلقة من برنامجكم القضية الأولى، حتى نلتقي بكم في حلقة قادمة. دمتم في أمان الله ورعايته.
دينيا هي أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين.
وطنيا هي مشروع تحرر من نير محتل غاصب، وهي حرية شعب.
قوميا هي القضية الأولى.
هنا إذاعة صوت الشعب من صنعاء
عبر أثيرها الحر، قدمنا لكم
القضية الأولى.
القضية الأولى
للكاتب
عرفات الحاشمي، تقديم
أحمد المختفي.
القضية الأولى
برنامج وثائقي خاص
يكتب بوحي الأحداث الدامية.